بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر رمضان من العام 27 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 44 من سلسلة دروس شرح مختصر الصواعق. قال رحمه الله: فصل. اعلم أن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. هذه أيها الأحبة كلمة عظيمة جدا 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 لهذا الإمام. يقول أن كمال العبودية والمحبة وطاعة الله تظهر حين تكون هناك معارضة لهذه الأوامر. أما لو الإنسان مسلوب من المعارضة ومسلوب من الشهوات وأصبح طائعا هكذا تلقائيا لما كان له مزية. لكن إنما تظهر كمال، يظهر كمال العبودية وتظهر الطاعة والمحبة عندما توجد المعارضة لأوامر الله فيترك المعارضة ويتبع أوامر الله، عندما توجد الدواعي للشهوات فيترك الشهوات ويتبع ما أمر الله، عندما توجد الإرادات المخالفة لمراد الله فيرفضها ويتبع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تكون قمة كمال العبودية. وإن لو وجدت هذه الأشياء المعارضة لا أصبح الإنسان في انقياده مزية عن غيره. قال: وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان، وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فسمى الذين صدقوا وصبروا صادقين، وسمى من لم يصبر كاذب في إيمانه. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالجنة لا ينالها المكلفون إلا بالجهاد والصبر. إذن الجنة لا بد فيها من الجهاد والصبر. فخلق الشياطين وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين. ليه؟ فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله. لكن لما في كفار وشياطين ما أصبحت المؤمنين هذه المزية في الجهاد والصبر. قال: فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله، يحبون لله ويبغضون لله ويوالون فيه ويعادون فيه. ولا تكن النفس لعبد ولا يصلح لها الذكاء والفلاح إلا بذلك. وفي التوراة إن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه لتظهر آياتي وعجائبي ويتحدث بها جيلا بعد جيل. هذا أثر من الأثار المروية في التوراة. وتكذيب المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم وسعيهم في إبطال دعوته ومحاربته كانت من أعظم النعم عليه وعلى أمته. انتبه، هذا أمر لا، لأن قلنا أن الشيخ صدر الكلام بأن كمال العبودية والمحبة والطاعة تكمن متى؟ مع وجود المعارضة والإرادات المخالفة. إذن يقول إن وجود من تكذيب المشركين وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. سيأتيك ليه؟ لماذا؟ قال: وتكذيب المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم وسعيه في ابطال دعوته ومحاربته كانت من اعظم النعم عليه وعلى امته، وان كان من اعظم النعم على الكافرين. فكم حصل في ضمن هذه المعاداه والمحاربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه ولامته من نعمه، وكم رفعت لهم بها درجه، وكم قامت بها لدعوته من حجه، وكم اعقب ذلك من نعيم مقيم وسرور دائم. ولله كم من فرحة وقرة عين في مغايظة العدو وكبته، فما طاب العيش إلا بذلك. فمعظم اللذة في غيظ عدوك، فمن أعظم نعم الله على عباده المؤمنين أن خلق لهم مثل هذا العدو. وأن القلوب المشرقة بنور الإيمان والمعرفة لتعلم أن النعمة بخلق هذا العدو ليست بدون النعمة بخلق أسباب اللذة والنعمة، فليست بأجر النعمتين عليهم وإن كانت مقصودة لغيرها، فإن الذي يترتب عليها من الخير المقصود لذاته أنفع وأفضل وأجل من فواته. فإن قيل هذا الاعتراض سيأخذ معنا، سيسوق هذا الاعتراض وسيجيب عليه الشيخ بعدة مسالك هي في المختصر 22 مسلك. قال: فإن قيل، انتبه للاعتراض، إذا كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين، فأي حكمة ومصلحة حصلت لهؤلاء بخلقهم؟ فكيف اكتبت الحكمة أن خلقهم لضررهم المحض لأجل منفعة أولئك؟ وإذا أثبتتم اكتباع الحكمة لذلك طولبتم بأمر هو أشكل عليكم من هذا، وهو أن ما جعل من المضار وسيلة إلى حصول غيره إن لم تكن الغاية حاصلة منه وإلا كانت تفويته أولى، لما في تفويته من عدم الشر والفساد. وهذه الوسيلة قد ترتب عليها دخول واحد من الألف إلى الجنة و999 إلى النار، فأين الحكمة والمصلحة التي حصلت للمكلفين بخلق الشياطين؟ فهذان سؤالان في هذا المقام لا يتم مقصودكم إلا بجواب عنها. يعني كل مدام أن الشياطين والأعداء خلقوا وهذا الضرر اللي يلحقهم، إيش الحكمة في ذلك؟ هذا السؤال قد يعترض الإنسان. طيب، قيل حاصل السؤالين، يعني يبغى يلخص لك أيضا يضع الاعتراض، أنه أي مصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم، وأن مفسدة من خلقوا لمصلحة بهم أضعاف ما حصل لهم من المصلحة. يعني ورد في الحديث يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك وخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فابن القيم يقول ما قد يعترض عليك الإنسان، يقول ما هي المصلحة في وجود هؤلاء الذين سيذهب منهم 999 إلى النار وواحد يذهب إلى الجنة؟ هذا الاعتراض قد يلقيه الأبالسة من الجن ويلقيه الأبالسة من الشياطين ويلقيه المعارضين لحكمة الله وعدم التفقه في أفعاله وحكمه العظيمة. لذلك يقول والجواب عنه من عدة مسالك. هذا الأمر لا بد أن ينتبه له، لأنه لا يمكن في درس أن نأخذ 22 مسلك، فممكن الليلة ما نأخذ إلا 3 مسالك من أو 3 يعني طرق من طرق الجواب على هذا الاعتراض، لأن هذا اعتراض هام جدا ولا بد أن ينتبه لطالب العلم حتى يرى كيف يدفع هذا. قال المسلك الأول: إنا وإن علمنا أفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه رعاية المصالح، بل نقول إن له في كل ما خلقه حكمة تعجز العقول عن الإحاطة بها. يعني ليس بالضرورة أن عقولنا هي اللي تدرك حكمة الله من وراء كل فعل، وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا. وقد بينا بعض الحكم في خلقهم وما يترتب عليهم مما هو أحب إليهم من فواته، وهذا المحبوب له. وإن استلزم وجوده مفسدة في حق ذلك المخلوق، فالحكمة الحاصلة بخلقه أعظم من تلك المفسدة. وهذا كما أن المصلحة والحكمة الحاصلة من ذبح القرابين والهدي والأنساك والضحايا وغيرها أعظم من المفسدة الحاصلة للحيوان بالذبح، والكفار قرابين أهل الإيمان. يعني يقول كما أن الإنسان يذبح الهدي والنسك تقرب لله، والله لن ينال الله لا لحومها ولكن يناله التقوى منكم، فكذلك وجود هؤلاء الكفار وقيام المعارضة منهم لأوامر الله وللمؤمنين ثم جهاد المسلمين لهم، هؤلاء سماهم فالكفار قرابين أهل الإيمان. هذا جواب من الأجوبة أو مسلك من المسالك. المسلك الثاني، إما نعلل أفعاله سبحانه بالمصالح لكن لا على الوجه الذي يسلكه أهل القدر والاعتزال من رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم وحكمت بأنه هو الأصلح، وهذا مسلك باطل وقابل في البطلان مسلك خصومهم من الجبرية الذين ينكرون أن يفعل غاية أو يكون لفعله علة البتة. فنقول نعم، في خلقهم أعظم المصالح التي هي فعل من ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو منزه عن مشابهة خلقه في شيء من ذلك. ثم لنا في هذا المسلك طريقان، أحدهم أن نقول خلقوا لمصلحتهم من معرفته سبحانه وعبادته وطاعته وفطروا على ذلك وهيئوا له ونكروا منه وجعل فيهم الاستعداد له والقبول، وبهذا قامت حجة الله عليهم وظهر عدله فيهم. فلما أبوا واستكبروا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده ومحبته كانوا هم الظالمين المعتدين المستحقين للعذاب، فجعل تعذيبهم من تمام نعيم أوليائه ومصلحة محضة في حقهم. فإنهم لما فوتوا المصالح التي خلقوا لأجلها واستحقوا عليها العقوبة صارت تلك العقوبة مصالح لأوليائه، وهذا بمنزلة ملك، شو انتبه للمثال، مثال رائع جدا، وهذا بمنزلة ملك له عبيد هيأ كل واحد منهم لخدمته والقرب منه والحظوة بكرامته، فأبى بعضهم ذاك ولم يرضى به، فسلط الملك عبيده المطيعين له عليهم وقال أبحتكم دماءهم وأموالهم ونساءهم ومساكنهم شكرا لكم على طاعتي وعقوبة لهم على الاستكبار عنها لهم طاعوني، وأريتكم عظيم نعمتي عليكم بما أنزلت بهم من نقمتي، فإنكم لو عملتم مثل عملهم جعلتكم بمنزلتهم، فكلما شاهدوا عقوبتهم ازدادوا محبة ورغبة وذكرا وشكرا للملك واجتهادا في طاعته وبلوغ مرضاته، وتلك العقوبة التي نالتهم إنما هي بسبب أعمالهم، لم يظلمهم الملك شيئا، ولله المثل الأعلى والنعمة السابقة والحجة البالغة. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة، وأنه سبحانه ليس له غرض في تعذيبكم ولا يعذبكم تشفيا ولا لحاجة به إلى ذلك، ولا هو ممن يعذب سودا وباطلا بلا موجب ولا سبب، ولكن لما تركتم الشكر والإيمان واستبدلتم بهما الكفر والشرك وجحود حقه عليكم وإن كان كماله وبدلتم نعمته كفرا أحللتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته وسعيتم بجهدكم إلى دار العقوبة طالبين لها ساعين في أسبابها بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحججكم عن الطريق الموصلة إلى محل عذابه وأنتم تجاذبونهم أشد المجاذبة وتتهافتون فيها، ولم يكفكم ذلك حتى بغيتم طريق رضاه ورحمته عوجا وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدكم وآثرتم موالاة عدوه على موالاته وطاعته، فتحيجتم إلى أعدائه المتظاهرين عليه ساعين في إبطال دعوته الحق، فما يفعل سبحانه بعذابكم لولا أنكم أوقعتم أنفسكم فيه بما ارتكبتم. وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة والعدل في حقهم، وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم المصلحة. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهذا أمر لا بد أن يشهدوه إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ويقر به ولا يبقى عندهم فيه ريب ولا شك. تأمل معي، نحن قلنا في الدرس الماضي وقرر أيضا هنا أن الإنسان خلق على الفطرة، وأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مفطورا على طاعة الله وعلى عبادته، فجاءت الشياطين فاجتالتهم، وخلق للإنسان عقل هو مناط التكليف، وأرسل إليه رسل لم يكتفى فقط بالفطرة. فالذين تنكبوا الطريق ولم يستجيبوا لنداء الفطرة ولم يستجيبوا لداعي الرسل الأنبياء، هؤلاء ظالمين في حق الله وليسوا ظالمين، ظلموا أنفسهم باستحق العقوبة ولما ظلموا أنفسهم، بدليل أن غيرهم استجاب لنداء الفطرة ولداع الرسول عليه الصلاة والسلام وللإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهؤلاء آمنوا فصاروا أولياء، وأنتم أعرضتم فصرتم أعداء. إذن الله تبارك وتعالى ما ظلمهم لأنه قد فطرهم على الخير فأبوا، وهداهم سبيل الحق فتذكروا، فكان العقاب جزاؤهم، وهذا عدلا منه تبارك وتعالى. قال: وتأمل قول الحق نسوا الله فنسيهم، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما نسوا وأنساهم حبوب أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها وفرحها، عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بآلائهم، فقابلوا ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره، فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوها، وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم. ونحن في هذا المسلك عن غنية أن نقول إن تعذيبهم غير مصلحتهم، كما قاله غير واحد من أرباب المقالات كما حكاه عنهم الأشعري وغيره، فإن هؤلاء لم يثبتوا وجه المصلحة لهم في تعذيبهم، بل أرسلوا القول بذلك إرسالا، وكأنهم حاموا حول أمر لم يمكنهم وروده، وهو أن هؤلاء وإن كانوا به مشركين ولحقه جاحدين، فإنهم إنما خلقوا على الفطرة السليمة التي هي دين الله، ولكن عرض لهم ما نقلهم عنها حتى فسدت وبطل حكمها، وصار الناقل لهم عنها هو الحاكم عليهم عليها العامل فيه، وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيحة عن عيال بن حمار المجاشي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فأخبر أن أصل ولادتهم ونشأتهم على الفطرة، وأن التهويد والتنصير والتمجيس طارئ طرأ على الفطرة وعرض لها. واقتضى هذا الحارث الذي عرض للفطرة أمور استلزمت ترتب آثارها عليها بحسب قوتها وضعفها، فالآلام والعقوبات المترتبة على ذلك من جنس الآلام والعقوبات المترتبة على خروج البدن عن صحته، وهو إنما خلق على الصحة والاعتدال، فإذا استمر كذلك لم يعرض له ألم، وكذلك القلب فطر على الفطرة الصحيحة، فلما عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض أثره من الآلام والعقوبات. ولا ريب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحيث يستحيل زواله، بل هو ممكن الزوال، والناس في زواله والسرعة والبطء فيه متفاوتون أعظم تفاوت، فمنهم من زال عنه بمجرد الدعوة، وحين دعي إلى موجب الفطرة أجاب الداعي من غير توقف، ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع الدعوة إلى موعظة تتضمن ترهيبه وترغيبه، ومنهم من غلبت عليه المادة الفاسدة فاحتاج إلى ذلك إلى المجادلة، ومنهم من كان العارض له أشد من ذلك فعدل معه إلى الجلاد والمحاربة ونوع من العقوبة فأزال ذلك تلك المادة وأعاد الفطرة إلى صحتها، ومنهم من كان فساد فطرته قد استحكم وتمكن فصار له بمنزلة الصفة الثابتة، فلم يكن بد من أن يحتمي عليه ليزول ذلك الخبث ويتخلص منه ويعود لما خلق عليه أولا. ولهذا لما خرج خبث الموحدين من أهل الكبائر بسرعة تعجل خروجهم من النار، وعادوا إلى ما خلقوا عليه أولا من كمال النشأة وزوال موجب العذاب، فلم يبقى لهم مصلحة في التعذيب بعد ذلك. يعني يقول الفطرة فيه بمجرد أن تذكر من يزور الغشاء وعانى وترجع إلى مكارة عليه، فيه من يحتاج إلى دعوة فمجرد أن يدعى ترجع إلى فترة السليمة، فيه من يحتاج إلى مجادلة بعد المجادلة يرجع إلى فترة السليمة، فيه من يحتاج إلى السيف والجلاد والقتال ولا يتوب، وفيهم من استحكم على فطرته فلا لا بجلاد ولا بجهاد ولا بسنان ولا بسيف، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يستشهد يقول ولذلك انظر إلى المؤمنين الذين عليهم كبائر، الكبائر خبث، كيف ينقيهم الله من هذا الخبث؟ عذبوا في النار على قدر هذه الكبائر التي ارتكبوها، ثم يخرجهم الله بعدما زال هذا الخبث فنقوا. ونحن نشهد أن الذهب أول ما يبدأ في الصائق يحرق في النار حتى ينفصل التبر من التراب، التبر اللي هو الذهب والتراب معروف، لكن الأول كان مختلف والتراب مع الذهب، فلا بد من السهر. قال أما المشركون فلما كان العارض قد استحكم فيهم وصار كالهيئة والصفة استمروا في النار تحمى عليهم أشد الحمو بقوة ذلك الخبث ولزومه لهم، ومعلوم أنه لو فارقهم في الدنيا وانسلخوا منه لم يعذبوا، فإذا فارقهم في النار وانسلخوا منه زال موجب العذاب، فعمل مقتضى الفطرة عمله وأيدوا ذلك بوجوههم، وهذا أحدها. طبعا أشار المحقق في خلاف بين أهل العلم وكلام طويل في قضية هل النار تفنى أو لا تفنى، فالمحقق جزاه الله خير نقل كلاما للمؤلف لابن القيم في الوابل الصيد في الهامش الأول، يقول ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشيره خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة. إذن كأن ابن القيم يرى أن الدور ثلاثة وليس الدارين فقط جنة هنا، يرى أنها ثلاثة، دار الطيب المحض أو الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. وهذا معنى كلام صاحب الطحاوية، الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تذيدان أبد الآبدين ودهر الدهري. طيب إذا يقول الدار الطيب اللي هي دار الجنة ودار الخبث من النار هاتان الداران لا تفنيان، يقول ابن القيم ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. وهذا يعني رأي له وجهته. قال رحمه الله الوجه الثاني أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضا من كل وجه، انتبهوا لهذه القضية وهي قضية يعني حتى ما ترى أنت أنه فيه شر يقول ليس هناك شيء اسمه شر محض، أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضا من كل وجه من الوجوه، فإن هذا ليس في الحكمة بل ذلك لا يكون إلا عدما محضا، والعدم ليس بشيء والوجود إما خير محض وإما خير غالب وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه، فأما أن يكون شرا من كل وجه فهذا ممتنع، ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما في خلقه من الخير، ولهذا قال تعالى للملائكة وقد سألوا عن خلق هذا القسم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا أجابهم الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كانت الملائكة مع قربهم من الله وعلمهم بأسماء وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه، لم تعلم حكمة سبحانه في خلق من يفسد كما يعلمها الله، بل هو سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه، فالبشر أولى بأن لا يعلموا ذلك، فالخير كله في يدي الرب والشر ليس إليه، فلا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإن دخل في مفعولاته بالعرض لا بالذات، وبالقصد الثاني للأول دخولا إضافيا. وأما الخير فهو داخل في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته بالذات والقصد الأول. فالشر إنما يوصف به مفعوله لا فعله، وفعله خير محض، وهذا من معاني أسمائه المقدسة كالقدوس والسلام والمتكبر. فالقدوس الذي تقدس عن كل سوء وعيب، وكذلك السلام، وكذلك المتكبر. قال ميمون بن مهران: تكبر عن السوء والسيئات فلا يستر به من الخيرات، والخيرات كلها منه، فهو الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات ويصلح الفاسد ولا يفسد الصالح، بل ما أفسد إلا فاسدا، وإن كان ظاهر الذي يبدو للناس صالحا فهو يعلم منه ما لا يعلم عباده. يعني هو يأتي الآن إلى قضية أن الشر ينسب إلى أفعال الله، إلى مفعولات الله، وليس إلى أسماء الله. لكن الخير هو من أسماء الله ومن صفاته ومن أفعاله. يوضح الآن. قال: والمقصود أن الشرور هي الأعدام ولوازمها، فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها وسيئات الأعمال وسيئات الجزاء، وهي مترتبة على عدم الإيمان والطاعة وموجباتها. فإذا أراد الله بعبده الخير أراد من نفسه سبحانه أن يوفقه له ويعينه عليه، فيوجب منه ما فيترتب له عليه من الأمور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته. فإذا لم يرد به خيرا لم يرد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فيبقى مستمرا على عدم الخير الذي هو الأصل، فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه، وذلك هو الشر والألم. فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي وهي متحركة بالذات، لم تخلق ساكنة، تحركت في أسباب مضرتها وألمها، فتعاقب بخلق أمور وجودية يريد الله سبحانه تكوينها عدلا منه في هذه النفس وعقوبة لها، وذلك خير من جهة كونه عدلا وحكمة وعبرة، وإن كان شرا بالإضافة إلى المعذب والمعاقب. فلم يخلق سبحانه شرا مطلقا، بل الذي خلقه من ذلك خير في نفسه وحكمة وعدل، وهو شر نسبي إضافي في حق من أصابه، كما إذا أنزل المطر والثلج والرياح وأطلع الشمس كانت هذه خيرات في نفسها وحكم ومصارع، وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر بها. هذه كالسبب أشرنا لها، لو إن واحد كان ما يشتغل المطر والشمس فيها ضرر، طيب هل الضرر الذي فيها يوازن الخير الذي ينتج منها؟ لا، ما يوازي. الخير العظيم الذي فيها من مصلحة حياة الكون، لو تخلت الشمس تأخر النهار ساعة تجمد الكون، وكذلك المطر لو ما أنزل لها الأمطار علشان يقول فيها صواعق، لا ما نريد المطر، يعني تعطل الأمطار علشان يجي فيها الضرر البسيط، كم نسبة الضرر البسيط إلى الخير العظيم الذي فيها؟ وهذا لا يقول به أحد. قال: وبالجملة، هذا اللي أريدكم تنتبهونه، وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذه هي الكلمة التي أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه، حيث يقول: والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه، وإنما ينسب للمخلوق، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأمره أن يستعيد به من الشر الذي في المخلوق، فهو الذي يعيد منه وينجي منه. فإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مراته، وأخلى لسانه عن ذكره والثناء عليه، وجوارحه عن شكره وطاعته، ولم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه، لم يرد الله سبحانه أن يعيده من ذلك الشر، ونسيه كما نسيه، وقطع الإمداد الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه، أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. فعدم إرادة تطهيرهم وتخليتهم بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه، فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير، والشر كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه. فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة، وبعقوبة لهم به تارة، وإليهم انتهت غايته ووقوعه. فتأمل هذا الموضع كما ينبغي، فإنه يحل عنك إشكالات حارة فيها أكثر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل والحكمة. هذا هو المسلك. نأتي إلى المسلك الثالث. المسلك الثالث مسلك الرحمة، فإنها هي المسؤولية الشاملة العامة للموجودات كلها، وبها قامت الموجودات، فهي التي وسعت كل شيء، والرب وسع كل شيء رحمة وعلما، فوصلت رحمته إلى حيث وصل علمه، فليس موجود سوى الله تعالى إلا وقد وسعته رحمته وشملته وناله منها حظا ونصيب. ولكن المؤمنون اكتسبوا أسبابا استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامها، والكفار اكتسبوا أسبابا استوجبوا بها صرف الرحمة عنهم إلى غيرهم. فأسباب الرحمة متصلة دائمة لا انقطاع لها لأنها من صفة الرحمة، والأسباب التي عارضتها مضمحلة زائلة لأنها عارضة على أسباب الرحمة طارئة عليها. وإذا كان كل مخلوق قد انتهت إليه الرحمة ووسعته، فلا بد أن يظهر أثرها فيه آخرا كما ظهر أثرها فيه أولا، فإن أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة ثم اكتسب ما يقتضي أثار الغضب، فإذا ترتب على الغضب آثار عادت الرحمة فاقتضت أثرها آخرا كما اقتضته أولا لزوال المانع وحصول المقتضي في الموضعين. ومما يوضح هذا المعنى أن الجنة مقتضى رحمته ومغفرته، والنار من عذابه وهو مخلوق منفصل عنه، ولهذا قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالنعم موجب أسماء وصفاته، وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته المقصودة لغيرها بالقصد الثاني. فهو سبحانه إذا ذكر الرحمة والإحسان والعفو نسبه إلى ذاته، ما أقرأه الآن إذا تحت خط، فهو سبحانه إذا ذكر الرحمة والإحسان والعفو نسبه إلى ذاته وأخبر أنه لصفاته، وإذا ذكر العقاب نسبه إلى أفعاله ولم يتصف به، فرحمته من لوازم ذاته وليس غضبه عقابه من لوازم ذاته. فهو سبحانه لا يكون إلا رحيما كما أنه لا يكون إلا حيا عليما قديرا سميعا، أما كونه لا يكون إلا غضبان معذبا فليس ذلك من كماله المقدس، ولا هو مما أثنى به على نفسه وتمدح به. يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب عليها الغضب، وسبقت رحمة غضبه وغلبته ولم يسبقها الغضب ولا غلبها، ووسعت رحمته كل شيء ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء، وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم، والعفو أحب إليه من الانتقام، والفضل أحب إليه من العدل، والرحمة آثر عنده من العقوبة، ولهذا لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، وجعل جانب الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، وجانب العدل السيئة فيه بمثلها، وهي معرضة للزوال بأيسر شيء. وكل هذا ينفي أن يخلق خلقا لمجرد عذابه الصرمد الذي لا انقضاء له ولا انتهاء، لا لحكمة مطلوبة إلا لمجرد التعذيب والألم الزائد على الحد، فما قدر الله حق قدره من نصب إليه ذلك. يعني هناك من بعض الفرق من يقول إن الله خلق ناس يعذبهم فقط من أجل يعذبهم عذابا صرمديا بدون انتهاء، هذا محال في حق الله تبارك وتعالى، لا يكون في حق الله، وهو الذي الحكيم العليم الرحيم سبحانه وتعالى. قال بخلاف ما إذا خلقهم ليرحمهم ويحسن إليهم وينعم عليهم، فاكتسبوا ما أغضبه وأسخطه فأصابهم من عذابه عقوبة بحسب ذلك العارض الذي اكتسبوه، ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة، فهذا هو الذي يليق برحمة أرحم الراحمين. يعني لما هؤلاء العباد فعلوا أفعال معاصي فعذبهم في النار بمقدار ما يذهب من هذا العذاب، فرجع الأمر إلى رحمته سبحانه وتعالى. قال فهذا هو الذي يليق برحمة أرحم الراحمين وحكمة أحكم الحاكمين ومما يبين هذا أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيرا قط، وهذا ورد في الحديث، ويدخلها من يشئه الله تعالى فيها، ويدخلها من دخل النار أولا، ويدخلها الأبناء بعمل الآباء. وأما النار فذلك كله ملتزم فيها. لا يدخلها ولا يدخلها من لم يعمل شرا قط، ولا يشيء الله تعالى فيها خلقا يعذبهم من غير جرم، ولا يدخلها من يدخل الجنة أولا، ولا يدخلها الذرية بكفر الآباء وعملهم. وهذا يدل على أنها خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه وتطهره من خبثه ونجاسته، كالكير الذي يخرج خبث الجواهر المنتفع بها، ولمصلحة من لم يدخلها ليردعه ذكرها والخبر عنها عن غيه وظلمه. فليست الداران عند الله سواء في الأسباب والغايات والحكم والمصالح. يوضح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا لحكمة، ولا يضع عذابه إلا في المحل الذي يليق به، كما اكتظى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي أمر بإقامتها لما فيها من المصالح والحكم في حق صاحبها وغيره، وكذلك ما يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية النفوس وتطهيرها والردع والزجر وتعريف قدر العاقبة وامتحان الخلق ليظهر من يعبده على السراء والضراء من يعبده على حرف. هذه كلها حكم يا أخوانا، لما هي حكم حكم إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. فكيف يخلو أعظم العقوبات عن حكمة ومصلحة ورحمة؟ إن مصدرها عن تقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا يدخل النار من أهل التوحيد من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ويطيب، ومن كان فيها دون ذلك حبس على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذب ونطي أذن له في الدخول. ومعلوم أن النفوس الشريرة الظالمة المظلمة اللئيمة لا تصلح لتلك الدار التي هي دار الطيبين، ولو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه، فلا تصلح لدار السلام التي سلمت من كل عيب وآفة. فاكتبت الحكمة تعذيب هذه النفوس عذابا يطهر نفوسهم من ذلك الشر والخبث، ويكون مصلحة لهم ورحمة بهم ذلك العذاب، وهذا معقول في الحكمة. أما خلق نفوس لمجرد العذاب السرمد لا لحكمة ولا لمصلحة فتأباه حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. خلاصة هذا الكلام كله إن أفعال الله تبارك وتعالى كلها لحكمة وغاية، وليست عقولنا هي الحكم التي تقول أن هذا الفعل في مصلحة، بل الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين. وإذا كانت الملائكة ما عرفت الحكمة من خلق آدم وهم أكثر قربا إلى الله من البشر، ومع هذا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فيجب أن يتقي الله البشر وأن لا تكون عقولهم هي الحكم على وحي الله. تكلم الشيخ عن العذاب وأنه لم يعذب الناس إلا لحكمة، لأن من خالف فطرته وخالف دعوة الأنبياء وخالف الرسل لا بد أن ينال الجزاء. فهنا إذا كان هناك مؤمن وارتكب موبقات وكان من عدل الله يعذبه فهذا تطهير، مثل الكير لما يوقد على هذا حتى يفصل الطيب من الخبيث، ولهذا الذين يعذبون في النار على قدر ذنوبهم ثم ينجرش يسمون إيش؟ ها؟ الجهنميين، الجهنميين، ولذلك يأخذون على نهر يسمى نهر الحياة قبل الجنة فينبتون فيه كما ينبت الحميل في السيل حتى تذهب عنهم فروق النار هذا، ولكن يعرفون بأنهم اسمهم الجهنميين. وأما من خالف الفطرة والرسالة وكافر واستكبر فهذا خالد مخلد في النار، لأنه خالف مقتضى الفطرة التي فطر عليها وخلق من أجلها. قال الشيخ يوضح أن الله تعالى وقيد دار العذاب ووقتها بما لم يقيد به دار النعيم وبوقته. يعني هو الشيخ يريد من الآن يتكلم عن النار يعني ليس لها أبدية وخلود الجنة. طبعا هو كما قلنا نقسم إلى ثلاث دور، دار الطيب ودار الخبيث ودار العصاة الذين يعذبون ثم لا يبقى فيها أحد، هذا اللي تفرع. هذا مذهب الطيب فيه، وإن كان كثير من أهل العلم قد يخالف في هذا. قال يوضحه أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقتها بما لم يقيد به دار النعيم ويوقتها، فقال تعالى في دار العذاب لابثين فيها أحقابا، وقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، فقيدها بالمشيئة وأخبر أن ذلك صادر عن حكمته وعلمه، وقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الجنة فإنه أخبر ببقاء نعيمها ودوامه وأنه لا نفاذ له ولا انقطاع، فقال أكلها دائم وظلها، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. وأما النار فغاية ما أخبر به عنها أن أهلها لا يخرجون منها وأنهم خالدون فيها وما هم منها بمخرجين، وهذا مجموع عليه بين أئمة الإسلام، وهو معلوم بالضرورة أن الرسول جاء به، ولكن الكلام في مقام آخر أن النار أبدية لا تفنى أصلا كما أن الجنة كذلك. فهذا الذي تكلم فيه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، قال حرب في مسائله سألت إسحاق عن قول الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. قال إسحاق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جهالة الصحابي لا تضر، من فوائد جهالة الصحابي لا تضر، لأن يعني كلهم تجاوزوا القدر رضي الله عنه في مسألة الإسناد. قال هذه الآية تأتي على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المعتمر قال أبي عنا كل وعيد في القرآن. وقال ابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن التيمي عن أبي عن أبي رضرع عن جابر أو أبي سعيد أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله حيث يقول في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. قال ابن جرير حدثت ابن مسيب عمن ذكره عن ابن عباس قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال استثناء الله، قال أمر أمر النار أن تأكلهم، قال وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. قال حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا. وقال حرب عن إسحاق بن راهويه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون وحدث عن عبد الله بن عمرو قال لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. لكن انظروا يا إخوة هذا الحديث يقول فيه الشيخ ناصر الدين الألباني وجملة القول أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. إيه فما هو ينبغي أن ينتبه طالب العلم، ما هو بالضرورة أنه لما يسوق لك العلماء حديث أنه مدام ذكره بقيه معناته أنه صحيح، لا، وأحيانا يريه لك بالسند لتعرف حتى لا يأتي حدا يدلسون يحط له سند صحيح. فهذا الحديث لا يصح مثل ما يقول العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا يصح هذا الحديث اللي هو لا يأتي أن على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيه أحد وذلك بعد. هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. وقال إسحاق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب عن أبي زرع عن أبي هريرة قال ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. إذن مذهب ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاثة كما قلنا، وقد يخالف في هذا غيره من أهل العلم، لكن لي رأيه وجاهه، وهو يقول أن الجنة والنار التي مجمع عليها بين أئمة الإسلام أنها لا تثنيان ولا تبيدان، هذا من ناحية الأصل. وأما أن هناك دار وهي النار الخاصة بعصاة الموحدين، فهذه يعذب فيها الموحدون على قدر ذنوبهم. فإذا انتهوا وخرجوا وأخذوا جزاءهم وأدخلهم الله الجنة، فهذه النار هي التي تفنى. إذن لا ينبغي، يعني أنكم قد تقابلون أو قد تسمعون من بعض أعداء العقيدة السلفية من يقول ها شفتوا ابن القيم حقكم، اللي علماء الأمة كلهم مجمعين على أن الجنة والنار لا تفنيان. يقول الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الأبدين ودهر الداهرين. شو الشيخ ابن القيم يقول أن النار تفنى، وهذا تكذيب للقرآن، يريدون بهذا الشغب والنيل من أئمة الإسلام. نقول أن ابن القيم رحمه الله من ناحية أصل الجنة والنار يرى أن هذا أمر مجمع عليه، أنها لا تفنيان ولا تبيدان. لكن الذي ذهب ابن القيم إلى فنائه وشو؟ مو بالنار بالكلية، وإنما النار الخاصة بتعذيب أصحاب المعاصي من الموحدين، أنهم ينقون فيها مثلما ينقى الكيب ينقي الذهب الإبريز. فإذا انتهى الجميع وكل أخذ جزاءه، لأن ربك حكم عدل، ويخرجون منها ويدخلون الجنة، قال فهذه النار التي يبقى فيها أحد تفنى. أين هذا فهمه رحمه الله؟ وقضي فيها كلام للشيخ الإسلام التيمية ولابن الأمير الصنعاني في كتابه رفع الأستار عن من قام بفناء النار، من أراد أن يراجعه هذه المسألة مصوبة هناك. إلى هنا ينتهي درس اليوم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير في رمضان بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم.